بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله من أمام ما بعد. قبل الأذان المقامة الأذان كنا له ثلاث كيفيات، أما الإقامة هل لها كيفيات الإقامة؟ وجاء بالتثنية في خامس الحمد لله المحظورة. أما بلال فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس عمر بلال أن يشفع بالأذان ويوصل بالإقامة، يشفع بالأذان ويوصل بالإقامة، لهذا الأصل في الإقامة الإيثار يعني يوصل بها. لكن لو أذن أو لو أقام الشخص أحيانا بالتسمية إن شاء الله ما في شيء لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما علم أبا محذورة الأذان. لابد أن تكون في وقتها الذي حدده الشرع، وأما قبل دخول الوقت فلا تجزئ، وكذلك بعده. هذا هو الجماعة من العلم. وإلا مثل جمهور العلماء لأنها تجزئ بعد دخول الوقت ولا تجزئ قبله، لكن الصحيح أن قبله وبعده سواء. هذا الدليل الذي أخرج ما قبله معناه عندما قال أنه لا يجزئ نفس الدليل أيضا يخرج ما بعده لأنه لا تجزئ، لأنها لا تجزئ. قول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تكون إلا في وقتها إلا لعذر، مثل أن يكون عنده سمع يجمع وأن إخراج صلاتها في غير وقتها هذه لا تجزئه. وهذا الذي رجعه الشيخ العثيمين كذلك الشيخ الألباني وأيضا هو قول شيخنا مقبل وغيره من العلماء على أن الصلاة بعد الوقت لا تجزئ. طيب.
قال ثانيا الطهارة من الحدثين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله
صلاة
بغير
سبب. هذا قد أخذنا وهو معروف وأيضا ليس في خلاف على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة.
قال ثالثا طهارة الثوب والمكان الذي يصلى فيه، أما طهارة الثوب فلقوله تعالى وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما فإذا رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وأما طهارة البدن فلقوله صلى الله عليه وسلم يعني وقد سأله عن المسجد توضأ واغسل ذكره وقال للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي. وأما طهارة المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد زال الأعرابي في المسجد عريض على بوله سجلا بالماء سجلا بالماء.
طيب هذه المشكلة مثلا طهارة الثوب والبدن المكان الذي يصل فيه قال بشرطية الجمهور جمهور العلماء قالوا انه شرط لصحة الصلاة. وسجل بهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف هي قوله وثيابة الطهر ايضا لحديث هذا. وذكروا ايضا حديث معاوية عندما سأل ام حبيبة أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو يغسل الثوب الذي مسه أو جنابه أو قال هل يصلي بالثوب الذي مسه أو الذي جامع فيه. قالت أم حبيبة لا إلا أن يرى فيه أذى فيغسله. جاء في حديث جابر بن سمرة وفي صحيح المسند وهو في سنة بداود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه إلا أن يرى فيه أذى. وهذه الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الأذى. قيل أن الأذى مراد به النجاسة وهو ما يصيب الثوب من الندي وغيره ما هو ندي. وأيضا في البدن ما قاله لعلي وقال للصحابة وأيضا كذلك ما قاله في المكان للأعرابي عندما قال ريق على بول سجلا من ماء. لكن الناظر في هذه الأدلة يرى أنها لا تتحمل أن تكون لا تتحمل الشرطية أو لا تحتمل الشرطية لأنها مجرد أمر. الأمر أقل ما يفيده الوجوب. وأما الشرطية فتحتاج أدلة زيادة على الوجوب الأمر المجرد. لهذا إذا نظرت إلى مثلا الطهارة طهارت في أدلة كثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وغيرها من هذا. ولهذا ذهب كثير من العلماء بل جاء نقل هذا عن سعيد بن كبير وكذلك نقل عن ابن عباس وهو قول كثير من المالكية ومنهم مالك في رواية عنه أن طهارة الثوب مكان البدن ليست شرطا وإنما هي واجبة واجبة قبل الصلاة وليست شرطا. قال لعدم الدليل على الشرطية وهذا أولى. على الذي يصلي يصوم فيه نجاسة يكون عاصم لكن صلاة صحيحة. صلاة صحيحة لكن الذين يقولون بالشرطية أنا يقولون يعيد الصلاة بس يذكر المؤلف الآن على فائدة طيب إكرام.
قال فائدة من صلى وعليه النجاسة لا يدري بها صلاته صحيحة ولا إعادة عليه وإن علم بها أثناء الصلاة فإن أبطنه إزالتها لأن كانت من عليه أو في ثوب زائد على ما يذكر العورة أزالها وأتم صلاته وإن لم يمكن إزالتها صلى ولا إعادة عليه. في حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعاله فلما انصرف قال لما خلعت قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدهم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما إن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي عليه فيهما.
طيب هذا هذه الفائدة مما يدل على أن هذا الأمر ليس بشرط. هذا ما يدل على أنه ليس بشرط، وإلا لو كان شرطا لا وجد لعادة. ولو كان مثلا جاهلا فوجد عليه لعادة، لكن هذا الكلام يدل على أنه ليس بشرط. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يهد الركعتين الناس ركعهما وفينا عليه أذى، هذا يدل على أنها ليس بشرط. وهذا الكلام الذي ذكر المؤلف صحيح، من صلى عليه نجاسة لا يدرى بها فلا تصحيها ولا يجمع عليه ولا إعادة، فإن علم بها أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالتها أزالها، وإن كان يستطيع أن يزيلها مثلا ثوب علم أنه فيه مثلا شميل علم أنه وفيه جرم داخلي مثلا أزال ويزيل هذا مثلا النعال أو غيره من هذه الأشياء الذي إذا كان علم يستطيع إزالته في الصلاة يزيله، وإلا بقي هو فيه وصلى وأكمل صلاة. هذه المسألة مسألة ستر العورة، الأدلة أيضا التي تدل بها لا تفيد الشرطية إلا ما كان من حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، وهذا حديث مختلف فيه، والصحيح أنه معلوم، صحيح أنه مرسل، هذا الذي رجحه الإمام الدارقطني وجماعة أنه مرسل، لكن ذكر الإمام ابن قدامة إجماعا على أن المرأة لابد أن تغطي رأسها، لابد أن تغطي رأسها، وهذا الإجماع إن صح فهو يبقى الإجماع، لأننا لم نعرف مخالفا لهذا، فنبقى على هذا الإجماع على أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف شيء من شعرها في صلاتها، وأما الرجل عورة الرجل في الصلاة فمن ذكر هنا حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، وهذا أصح حديث في هذا الباب، أنا قولنا صح كما هو معروف أنه ليس معنى صحيح كما نقول أصح شيء في هذا، كما يقول لأنه أصح شيء في هذا الباب حديثه فلان ليس معنى أنه صحيح، فإنما هو أفضل حديث، الصحيح أنه لم يصح، لم يصح هذا. وحديث جرهد أيضا كذلك في الشواهد، حديث جرهد بالشواهد معناه انه حسن، وايضا حديث معمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معمر قد صدقت، فهذا كله في الشواهد فهو حسن انا يستدل به. وخلاصة الامر ان عورة الرجل التوأسان، وهذا بإجماع العلماء على انها عورة، وكذلك الفخذ كذلك الفرد، الفرد كذلك عورة لما جاء في هذا الحديث. لكن هنا قبل هذا وفينا مسألة ستر العورة، هل هو شرط أو لا؟ الصحيح كما قلنا أنها ليس بشرط، الصحيح أنها ليس بشرط، وهذا هو قول بعض المالكية وهي رواية عن أحمد أن ستر العورة ليس بشرط وإنما هو واجب. ويستدل أولا على أنه ليس هناك دليل على الشرطية، وجد على ذلك أنه قد جاء ما يدل على أن كشف العورة ليس بشرط، ما يدل أو يستأنف به، مثل مثلا ما جاء في حديث سهل بن سعد أن بعض عندما يقول أن أصحاب الخطة كانت عليهم عذر ضيق، وكان أحدهم إذا أراد أن ينكع تنكشف عورته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، أن بعض كما قلنا بعض أصحاب الصفاء يضيق العذر، كان إذا ركع انكشفت بعض عورته، وهذا يدل الغالب أنه أراد الفخذ، أراد الفخذ. وأيضا كذلك مما يستأنف به أجاب صحيح البخاري في قصة عمرو بن سلمة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقومه، وكان صغيرا وكان يصلي وتنكشف عورته، حتى مرت امرأة وهم في الصلاة فقالت يا أيها القوم غطوا سوءة إمامكم، يعني تنكشف عورته، فقالت غطوا سوءة إمامكم فاشتروا له ثوبا بعد ذلك. فهذا الحديث أيضا يدل على أن هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة. كل هذا يستأنف به على عدم الشرطية، يستأنف به على عدم الشرطية، لأنه قد يقول قائل أن هؤلاء معذورون، يقول هؤلاء معذورون لأنهم ما عندهم ثياب، لكن تجد في نظر الشافعي وأحمد هذا كذلك في رواية من الذي ليس عنده ثوب، مثلا الرجل مثلا في بحر يغتسل في بحر لأن البحر أخذ ثيابه وصار مثلا بدون ثياب وحضر الصلاة، كيف يفعل؟ ذكر في مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يصلي قائما، يصلي يجلس ويصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس، بل بعضهم يقول أنه ولو وجد ثوبا لكن وجد ثوبا نجس، هل يصلي بثوب النجس أم يصلي بدون ثوب؟ لا كيف هذا؟ أحلى. أنا الآن وجد ما وجد ثوبا يصلي فيه، لكن وجد ثوبا نجس ما عنده ما يغسله، هل يصلي بالثوب النجس أم يصلي بدون ثياب؟ ما في ما يصلي بالثوب النجس مثلا مفترضة، يعني مراد مثلا مفترضة ليس مراد انه مثلا يمكنه، أكثر أهل العلم يقولون أنه لا يصلي بالثوب النبي، هذا ليس صحيح. أن يصلي بالثوب النبي لأنه لم يجد غيره، لم يجد غيره يصلي. خاصة مثلا أحيانا الذين يكونون مثلا في السجون، بعض السجون الطالبين، وجد أنه في ضيق، بعضهم يقول في ثوبه من شدة مثلا العذاب أو شدة، وما يجد ثوبا آخر. كانوا أيام الحبيب الشقاقي يجد أنهم يضعون الرجل في مكان ضيق جدا ما يسع إلا جلوس الضغط، ويمكث ساعات طويلة وهو هكذا. فوجد يصلي هكذا ثوب نجس أيضا كذلك بدون وضوء. فخلاص الأمر أن يستر العورة ليس بشرط لعدم الدليل على هذا. وإذا صح حديث يقبل الله صلاة حائض من أبي خمار فهو يبقى في الرأس. طيب الآن مسألة الرجل، قلنا عورة الرجل في الصلاة وخارج الصلاة السوءتان والفخذان، وأيضا كذلك أنا مثلا لو قيل هل الركبة والسرة من العورة، الصحيح أنها ليست من العورة، صحيح أن السرة والركبة ليست من العورة، ليست من العورة. حتى الحديث لا يدل على هذا، لأن الحديث فيه ما بين السرة والركبة عورة، أي أن الركبة والسرة ليست تابع عورة. وإنما كما قال الإمام الشوكاني أن العورة تبدأ من بعد السرة بقليل، أنا في المكان الذي يخجل الإنسان من أن يفتحه أو أن يكشفه، أنا قبل الفرج بقليل، فهذا مكان العورة، ما تبدأ العورة من هنا. كذلك حد السوءتان، حد السوءتين أيضا كذلك، وأيضا أيضا من العورة أيضا الفخذان. فهذا حد عورة الرجل. أما المرأة عورتها عند الأجانب كلها حتى وجهها وكفيها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرأة عورة. وأيضا كذلك ما جاء في الجلدات أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يعطين. والجلباب هو ما يغطي الرأس والوجه، ما يغطي الرأس والوجه إلا أن يكفي شيئا في الوجه من العينين أو عين واحدة، وهذا هو الجلباب. ولهذا الصحيح أن العورة أن المرأة كلها عورة، وكذلك أيضا أما في الصلاة فعورتها عند المحارم هذه على كلها، لكن إذا لم يكن هناك محارم فالأفضل أنها تصلي صابغة الثياب، أنها تصلي بدرع صباغ، الدرع مثل كل الفلان اللي قالوا النساء أنا يكون سابق الجسم كله وقنا فهذا الأفضل. كما جاء أن المسلمة رضي الله تعالى عنها. لكن لو أن المرأة كشفت شيء من ساقيها أو كشفت شيء من رجليها أو كشفت شيء من ساعديها فلا يقال أنها ثلاثة غير صحيحة أو أنها آثمة، لا، لأنه لم يثبت دليل على أن هذا يبطل الصلاة أو شيء هذا. وهذا الصحيح كما ذكر الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها لو انكشف شيء من رجليها فلا يدل هذا على أن الصلاة غير صحيحة، بل الصلاة صحيحة. ولو صلت المرأة مثلا بدون خفوف صلاة صحيحة أيضا كذلك ولا يثنى عليها. ومن بعد المثال عام تغرب هذا لما ترى بعض النساء هنا عندنا في المنزل يصلون بدون خوف وكذا، هذا كبير فيه. وجهه ها؟ صلاة هذا باتفاق الوجه انه ليس دعوة. كيف توقف؟ واجب تكشفه. هل الشعر الوجه عند تكلم الله الشعر وجه لو كان عند الرجال أجانب توقف، ما إذا كان ما في رجال أجانب تفتح الوجه. ما في شيء إذا كان عمله يكشفنا وجهه.
قال الخامس مال الكبرى قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولوا وجوهكم شطرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة إذا قمت إلى الصلاة فأقبل الوضوء ثم استقبل الكبرى، ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة بالسفر على الراحلة. قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلية، وقال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه وينكر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال فائدة من تحرى القبلة وصلى إلى الجهة الذي ظن ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه. عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فتم وجه الله.
ذكر الإجماع فيها على شرطية أقبال القبلة، وقال في ذلك الإمام الشوكاني في النجم، قال في النجم. وأما السيل جراب فذكر أن أنشر الصلاة، واستشكل الإمام الشوكاني أنه لم يأتي ما يدل على وجود على شرطيتها، إنما الأدلة مجرد أوامر. لكن جاء في البخاري، وهذا الذي لم يستطع الإمام الشوكاني موجهه، جاء في البخاري على أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة واستغفل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم منها. فهذا يدل على أن استقبال القبلة من شروط الإسلام، من شروط المسلمين أنه يستقبل القبلة. ولهذا درج السلف والخلف على تسمية المسلمين أهل القبلة، تسمية المسلمين أهل القبلة. وهذا الحديث يدل على الشرطية كذلك إجماع الأمة. وأما خلاف الإمام الشوكاني فلا يعتد به لأنه قد سبقه الإجماع. وكذلك الإمام الشوكاني بنى المسألة على شيء من الخطأ، لأنه لما ذكر مذهب العلماء قال مذهب الجمهور الوجوب، قال مذهب الجمهور الوجوب، لأنه مسأل أن هناك خلاف في المسألة وأن الجمهور يقولون بالوجوب، وهذا ليس صحيح. وما يدرى كيف دخل على الإمام الشوكاني هذا الشيء. أنا من أين دخل عليه هذا إلا الإمام الشوكاني رجل مطلع، وأيضا له يد طولة في هذا الباب، ولهذا تجد أن كلامه في السيل غير كلامه في الميل. وخلاصة الأمر أن استبدال القبلة شرط لصحة الصلاة، لكن هناك بعض المواضع لا يشترط فيها، مثل شدة الخوف، وكذلك شدة المرض أيضا لم يذكر المؤلف هنا، مع المريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة يجوز له أنه لا يستقبلها. بقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأيضا بقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. فإذا كان شخص معدو لا يستطيع أن يستقبل قبلة، يستقبل أي جهة كانت فيصلي. كذلك أيضا إذا كانت النافلة في السفر، النافلة في السفر على الراحلة، وقيل أيضا كذلك في الحضر، ولم يثبت حديث في الحضر وإنما ثابت في السفر، لكن ليس معنى هذا أنه يمنع أن يكون في السفر، لأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطير على راحلته ويصلي على راحلته، معنى بإطلاق الأمر بدون ذكر السفر وغير السفر، فهذا يدل على العموم، لأنه يجوز أن يتنقل الشخص في الراحلة، يجوز أن يتنقل الشخص في الراحلة. لا الفريضة لا نسجد على الراحل إلا كما قلنا إذا اضطر يكون في طائرة أو في سفينة، السفينة هذا حكم آخر، مثلا يكون في طائرة وما يستطيع أن يدرك الوقت فيخرج الوقت عليه وهو في الطائرة، وهنا يصلي وهو في الطائرة. أو مثلا حتى في السيارة، أحيانا بعض الناس على يبتلى بسائق رجل تاجر مثلا، مثل الآن تجد بعض السائقين بعض النصارى ما يبالي بصلاة المسلمين، فتجده واقف وقت الصلاة مثلا ما يقف. لكن هنا أحيانا الإنسان يجد من يعاونه فيحصل به النقص، وأحيانا مثلا إذا خرج قد يكون مكان منقطع أنا سيؤدي بنفسه لتهلكة إذا خرج في ذلك المكان. فلهذا إذا اضطر الإنسان وما وجد حجة إلا أنه يصلي في الراحلة لا يجعل الوقت ينتهي عليه، صلي صلي ما استطاع، استقبل قبلة استقبل وإن لم يستطع يصلي أينما توجه في راحلته. طيب الآن مسألة من تحرم قبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأ فلا إعادة عليه. وذكر حديث عامر بن ربيعة، حديث عامر هذا صحيح أنه لا يصح، جاء من طرق وكلها ضعيفة جدا، وجاء عن جابر كذلك ولا يصح. لكن أشعركم مسألة من تحرم قبلة وصلى ثم أخطأ، ثم علم أنه أخطأ، الصحيح أنه إذا كان في الوقت إذا بقي وقت ودرى في الوقت أنه ما صلى إلى غير القبلة فإنه يعيد الصلاة، إنه يعيد الصلاة. وأما إن كان صلى وقد انتهى الوقت هنا لا إعادة عليه، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا، إلا أن المالكية لا يجبون الإعادة في الوقت كما قال الإمام ابن عبد البر، إنما يقصدون به الاستحداث، أنا ما يجبون الإعادة وإنما يفعلونه من باب الأفضلية، أن الأفضل أنه يعيد، الظاهر أنه من باب الوجوب، على من تحرى ثلاثة ثم تبين خطأه، تبين خطأه يعيد الصلاة، لكن إذا كان في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا يعيد. هذا كلام الإمام المسلم هو كلام طيب، وخلاصة هذا الأمر من هي شرط صحة الصلاة، اختلفوا فيها هل هي شرط أم ركن، وهذا من خلاف اللفظي، فحصل خلاف هل هي شرط أم ركن، لكن هذا ليس خلاف لفظي في وجودها وفي أنها لابد، لكن لو تعملت الفرق بين قولهم ركن وشرط وجدت فرق، وجدت فرق، لأن الآن عند الشافعية يقولون أنها ركن، لكن ماذا يقولون أنها ركن، لكن يقولون أنها مقترنة بالفعل، لابد أن تكون مقترنة بالفعل، أنا عندهم النية متى تكون، عندما تقول الله أكبر الآن تبدأ النية عندهم، أنا تكون لابد مقترنة بالفعل، وأما الذين يقولون أنها شرط ما يشترطون أنها تكون مقترنة بالفعل، ولو كانت قبل الفعل، أنا الرجل جاء يريد الصلاة فهذه نية تكفي، دخوله إلى الصلاة هذا يكفي، لكن هم يجعلون النية لابد أن تكون مقترنة بالفعل، ولهذا حتى من الخطأ الآن الذي يفعله هؤلاء يظنون أنهم شافعية، وهم أيضا في قولهم هذا خطأ، لأن الآن النية هم ينوون قبل التكبير، ومع أن النية على كلام الإمام الشافعي أنها تكون مقترنة بالفعل، كل ما تكبر تبدأ النية. وهؤلاء أخطأوا أو فهموا الكلام من كلام الإمام الشافعي عندما قال أن الصلاة ليست مثل سائر العبادات، فلا بد أن يدخلها الرجل بكلام، لا بد أن يدخلها الرجل بكلام. فهو المراد أنه يريد إيش؟ التكبير، أنه لا يدخلها إلا بالتكبير. وأما حمل قوله على النية على التلفظ بالنية فهذا كلام محال. وأول من فعل ذلك رجل قال له أبو الزبير، رجل من الشافعية من أصحاب الفروع، قال له الزبير هذا الذي قال أن الإمام الشافعي أراد النية التلفظ بالنية، ولهذا أوجب التلفظ بالنية. ورد عليه الإمام النووي في المجموع وخطأه لهذا، وقال أخطأ بحمل كلام الشافعي على هذا. والإمام الشافعي قال لا، لم يوجد من كلامه نصا ولا تصريعا ولا تلميعا أنه يوجب النية، أنه يوجب التلفظ بالنية. ولهذا كما قال المؤلف هنا ولا الأئمة الأربعة، أنا حتى الأئمة الأربعة لم يأتي عنه شيء في هذا، وإنما تناقله بعض المتأخرين وقالوا به استحسانا، قالوا به استحسانا. والغالب أن هذا القول ليس صحيح، والغالب أنه من صدور من كلام أهل الوسطة، إلا أنه تلقفه بعض من ينتسب للعلم فأخذ به قولا، فإلا أن هذا الكلام ليس صحيح ولم يصل به أحد من الأئمة، وإنما هو من كلام أهل الوسوسة الذين يظنون أنهم يخالفون نيتهم. وكما قال الإمام ابن تيمية لو كلف الرجل أن يصلي بلا نية لا يستطيع، لو قيل له صل بلا نية، أنا ليس هو أنه يدخل بالنية، لا. أنا أحيانا صحيح الشخص يدخل صلاة بالنية، مثلا يأتي وهو مشغول باله جدا وتجد له وهو يكب ما يدري حتى متى دخل، هذا يحصل. لكن لو قيل للإنسان هل بدنيه استطيع، قال لو كلف ان يحمل الجبال لرعى ان هذا هو عليه، يقول ان واحد صل بدنيه يقول له صل الان بدون ان تنوي لا استطيع ان يصلي. فهذه بعض الشروط، قلنا بعضها صحيح وبعضها ليس صحيح. Thank you.